ندم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، عنوان محاضرتي في هذا اليوم إن شاء الله البسملة بين المدرستين، من نقاط الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الجمهور البسملة في الصلاة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هل تقرأ هذه البسملة حينما نريد أن نقرأ سورة الفاتحة؟ هذه تقرأ أو لا تقرأ؟ وإذا أردنا نقرأها هل نقرأها جهراً أو إخفاءً؟ مدرسة أهل البيت اتفقت على أن البسملة واجبة، وإذا شخص قرأ الحمد من دون بسملة صلاته باطلة، فإن البسملة جزء من سورة الحمد، ولذلك تسمى بالسبع المثاني. ليه سموها بالسبع المثاني؟ سبع سميت لأنها سبع آيات. إذا نريد نحذف البسملة تصير ست آيات، ما تصير سبع آيات، فهي سبع باعتبار البسملة. بينما إذا البسملة نريد نحذفها شو تصير؟ ست، ما تصير سبع. وهي مثاني، سميت بالمثاني فمثاني. مثاني لماذا؟ لأنها تثنى وتكرر في الصلوات، كل صلاة لابد أن تقرأ فيها سورة الحمد، من دون سورة الحمد لا تقع الصلاة صلاة صحيحة. ولذلك الحديث ورد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فأهل البيت إذن يرون بأن البسملة واجبة، قبل ما تقرأ الحمد لابد أن تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما تنتهي من الحمد وتدخل في السورة، في تقرأ السورة بعد الحمد، سورة واجب قراءتها أيضا، لابد وأن تبسمل. فالبسملة لازمة في الحمد ولازمة في السورة التي تقرأ بعد الحمد. وكلمة الإمامية قد اتفقت على ذلك، والروايات هم أيضا دلت على ذلك. زين، نجهر بالبسملة أو نخفت؟ نأتي بها جهرا البسملة أو لا إخفاءً؟ إذا الصلاة كانت جهرية لابد وأن يجهر بالبسملة لأنها جزء من السورة، من الحمد ومن السورة التي تقرأ بعد ذلك. وإذا كانت الصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر فالحمد تخفت بها، والسورة التي تقرأها بعد الحمد أيضا تخفت بها، يعني تأتي بها من دون جهر. لكن البسملة كيف؟ من الراجح، من المفضل أن تأتي بها جهراً، فهي الحمد الفاتية، لكن البسملة تأتي بها جهراً، وهكذا السورة التي تقرأها بعد الحمد هي تقرأها إخفاءً لأنها ظهر صلاة أو عصر، لكن البسملة من الراجح ليس من الواجب، من الراجح أن يؤتى بها جهرا قبيح للرجل. هكذا قالت الإمامية، ومن هنا ورد في الحديث من علامات المؤمن خمس، واحد من الخمس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الإمامية ماذا ترى أيها الأخوة؟ أولا ترى أن البسملة واجبة في بداية الحمد، وواجبة في بداية السورة التي تقرأ بعد الحمد، هذا أولا. وثانيا ترى الإمامية أيضا أن الجهر بالبسملة قضية راجحة مفضلة أمر مستحب، طبيعة الصلوات الإخفافية قلت، أما في الصلوات الجهرية يصير واجب الجهر بالبسملة. جيد، هذا دعوة الإمامية. أما إذا جئنا إلى مدرسة الجمهور، القضية محل اختلاف فيما بينهم. قسم منهم يذهب إلى أن قراءة البسملة ليس بواجب بل مكروه أن يقرأ البسملة، يعني لما واحد يدخل بالصلاة يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بسملة ما موجودة. هكذا ذهب جمع منهم وهم المالكيين، ذهبوا إلى هذا الرأي. وقسم آخر كالحنابلة قالوا لا، الإتيان بالمسألة سنة، مقصودهم من السنة هم هذا مصطلح عندهم، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنه بالسنة. يقولون قراءة البسملة سنة ولكن لا تجهر بها، وإنما اختف بها، تقول الله أكبر بهدوء وبإخفاف، اقرأ البسملة ثم بعد ذلك اقرأ الحمد. وهكذا إذا انتهيت من الحمد البسملة لا تجهر بها، اختف بها بعدين اقرأ السورة، فإما قل هو الله أو أي سورة أخرى. إذن هم قسم منهم ماذا يرى أيها الأخوة؟ أقول البسملة لا تقرأ، ادخل بالحمد من دون بسملة، ادخل بالسورة اللي بعد الحمد من دون بسملة. قسم آخر ماذا يرى؟ يقول لا، ائت بها البسملة ولكن لا تجهر بها حتى في الصلوات الجهرية، كلامنا في الصلوات الجهرية، وإنما أخفف بها. جيد، طبيعي أكو منهم جماعة يقول بأن الإتيان بأصل البسملة سنة والجهر أيضا سنة كالشافعية، هذا هم رأي موجود في البيت، يعني موافقين علما بمدرسة أهل البيت. جيد، أنا ما أدري شغل بالشافعية إلى شغل بغير الشافعية الذي يخالفون في هالمسألة. إذن هم بين من يقول لا تقرأ البسملة وبين من يقول اقرأها ولكن اخفافا. جيد، هؤلاء الذين يقولون لا تقرأ البسملة نسألهم، نقول لهم اذا ما فائدة البسملة؟ ما في القرآن موجود البسملة يولا، في كل سورة بدايتها موجود بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا من اقرأها وليس الجزء اذا ما فائدة وجودها؟ سيجاوبون يقولون البسملة أتي بها لتوضيح بداية السورة والانتهاء من السورة السابقة، يعني الله عز وجل جعلها في القرآن الكريم حتى يبين لنا أن تلك السورة قد انتهت والآن حصل شروع في سورة أخرى جديدة، فوظيفة البسملة وفائدة البسملة تبيان الشروع في سورة جديدة، وإلا هي البسملة ليست جزء من نفس السورة حتى يجب الإتيان بها. جيد، الآن أنا أيها الإخوة الأعزاء أريد أن أناقش هذا الرأي الذي يقول بأن البسملة ليست بلازمة. الآن أنتوا إذا إن شاء الله الله رزقكم الذهاب إلى الحج بالصلاة، لما توقفون ويا الجماعة تشوفون رأساً الله أكبر يبتدئ بسملة ما موجودة في البيت، وهكذا السورة لما يدخل بيها بسملة ما موجود. احنا الآن نريد نناقش هذا الرأي. أولاً نقول الروايات التي ترونها أنتم في كتبكم، فما نشغل الروايات اللي موجودة عندنا، أنتم ترون روايات تدل على أن الرسول كان يبسمل لما يقرأ سورة من سور القرآن الكريم. فكيف الرسول كان يقرأ وأنتم تقولون البسملة ليست؟ مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة الباب 14 ينقل هذا الرواية، يقول بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، أغفى إغفاء يعني عيشه شوي النوم، أصاب نوم البصير الخفيف، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، أي شيء هذه السورة؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى آخر السورة. جيد، هذا قلت ينقلها مسلم في صحيحه. وإذا كانت البسملة مكروهة ما مطلوبة، فكيف النبي صلى الله عليه وآله حينما قرأ هذه السورة بسملة أولا ثم بعد ذلك قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر؟ جيد، الدارقطني يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. يأكد النبي صلى الله عليه وآله، يبين في زمان النبي كان أكو هالحركة محاولة إلمن إلى حتى البسملة، هذا يؤيد وجود خط الذي أشرت إلى أنا في بداية محاضراتي، أن خط في زمان النبي خط خفي كان موجود يعمل من وراء الستار للتغيير في الشريعة الإسلامية، وإلا ما تداع النبي أكد إذا قرأتم الحمد. هاي الرواية التي يرويها الدارقطني ويروي بل في سنن البيهقي إذا تراجعها يرويها عن دارقطني الجزء الثاني صفحة 45، ويرويها أيضا السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 136. إذا قرأت قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن، يعني الحمد، وأم الكتاب، والسبع المثاني، أي صفات أسماء ألقاب علما إلى سورة الحمد، أم القرآن، أم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. لاحظوا كم وكم يؤكد النبي صلى الله عليه وآله على أن البسملة مطلوبة، إحدى آياتها. جيد، هذا واحد أيها الأخوة الأعزاء. اثنين، إذا البسملة ما كانت مطلوبة بل قراءتها مكروهة، إذا لماذا وجودها في القرآن الكريم؟ أنتوا الآن فتشوا المصاحف من ذلك الزمان القديم وإلى يومنا هذا، كل مصحف لما تفتحه تلاحظ كل سورة يذكر في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا الأصحاب محتاطين احتياط شديد في ذكر إضافات في القرآن الكريم، يعني يحاولون إضافة تصير في القرآن خوف التحريف، حتى البعض كان يستشكي كان يتوقف من التنقيط، يقول لن نقط احنا القرآن نقط، لا لأن القرآن أولا ما كان منقط بعد ذلك نقط، يستشكي يتوقف من التنقيط أو يتوقف منين؟ من التشكيل، التشكيل يعني الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون، ذني كانوا يتوقفون منهم يقولون لن خليهم في القرآن لأن إذا خليناهم في القرآن هاي زيادة راح تصير. لاحظوا إلى هالحد كانوا دقيقين، إلى هذا الحد كانوا محتاطين. فإذا لم تكن البسملة جزء من القرآن جزء من السورة فلماذا ذكرت وسجلت في المصاحف؟ تسجيلها في المصاحف من ذات الزمان وإلى يومنا هذا شيء يدل أيها الأخوة الأعزاء على أن البسملة جزء من السورة، كل سورة البسملة جزء منها ومطلوبة فيها. فأنت قد الدافر تقول خوف قد يقال إنما ذكرت البسملة لأنه بداية سورة ومن بعد البداية ذكرت البسملة لا من باب أنها مطلوبة وجزء من السورة. إذا أردت أن تقول هكذا أيها الأخ العزيز نقول لك ما رأيك في سورة الفاتحة؟ وسورة الفاتحة هي أول سورة بعد ماكو حاجة بسم الله بدايتها، قبلها ماكو شيء، حتى نقول ذكرت البسملة كتدليل على أي شيء؟ على أنه هذا شروع في سورة جديدة، هو قبلها ما موجود سورة. إذا سورة البقرة نخليها بسم الله الرحمن الرحيم جيد، لأن إذا ما وضعنا بسم الله ما راح يتضح، ما راح يبين أن سورة البقرة سورة جديدة مغايرة للفاتحة. التغاير ينشئ منين؟ من وجود البسملة. أما سورة الفاتحة شنو نظره؟ وسورة الفاتحة هي البداية، ما تقبلها سورة حتى نحتاج إلى بسملة في بدايتها للتدليل على أنها سورة جديدة. وما رأيك في سورة براءه؟ وسورة براءه هي سورة مستقلة لكنه ما موجود في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قضية الامتياز أيها الأخوة الأعزاء ما تتوقف على وجود البسملة، إذا كان البسملة وظيفتها تدليل أن تلك السورة انتهت وحصلت وتبئ بسورة جديدة، فإذا ماكو حاجة إلى ذكر البسملة في بداية سورة الحمد لأن قبلها ما موجود سورة، ومكو ويلزم أن تذكر البسملة في بداية سورة براءة والحال في سورة براءة ما موجود بسملة. إذن اتفاق المصاحف على وجود البسملة في تلك المصاحف مع شدة الاحتياط من قبل الأصحاب يدلل على أن البسملة قضية لازمة في كل سورة وجزء من كل سورة. جيد، هذا ثانيا. وثالثا سيرة المسلمين أيها الأخوة الأعزاء من زمان النبي وإلى يومنا هذا الذي يقرأ قرآن في غير حالة الصلاة ستلاحظ أي إنسان أي مسلم لمن يقرأ سورة من القرآن في غير حالة الصلاة يفتح الآن قرآن ويريد يقرأ أول ما يقرأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يبتدع بالبسملة، هذا وين؟ في غير القرآن في غير الصلاة. إذا واحد يريد يقرأ قرآن يقرأ البسملة، هذا من البداية إلى يومنا هذا القضية هكذا كانت، هذا يدلل أن هذه السيرة كانت موجودة في زمان النبي، يعني من زمان النبي هذه القضية كانت. فإذا كان الأمر هكذا في غير الصلاة إيديش لما نوصل للصلاة نحدث. التفت أيها الأخوة الأعزاء، إذا بغير الصلاة شو البسملة نقراها، ما نستشكل منها، نأتي بها. السيرة موجودة من زمان النبي إلى يومنا هذا، تقرأ البسملة. أخر لماذا لما نوصل إلى الصلاة نحدث البسملة؟ هذه السيرة تدلل عن في زمان النبي كان البسملة كانت موجودة تقرأ في غير حالة الصلاة. فلو كان في حالة الصلاة البسملة ما مطلوبة لكان النبي لا يقرأ، لم يقرأ، لن يقرأ بالبسملة في غير حالة الصلاة. فقراءة البسملة في حالة الصلاة في غير حالة الصلاة يدلل على أن البسملة مطلوبة دائما عند الشروع في أي سورة من سور القرآن الكريم من دون فرق بين الصلاة وبين غير الصلاة. وما أجمل ما ينقله ابن عباس على ما ينقل البيهقي في سنن الجزء الثاني صفحة 50، يقول: استرق الشيطان من الناس، يا شيطان بعد ما ندري، استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابن عباس يقول هذا الكلام، يقول جيد. في يوم من الأيام يقال معاوية جاء إلى المدينة، صار بناء يصلي في المسجد جماعة بالناس. لما شرع في الصلاة قال الله أكبر، الحمد راد يقراها، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى أن أنهى. لما انتهى من الحمد وصل يريد يقرأ السورة الثانية بعد الحمد ما قرأ البسملة، ما قرأ، فهو قرأها وين؟ في بداية الحمد. لكن لما وصل علما إلى السورة ما قرأها، أو لما انتهى أو راد يروح للركوع يذهب إلى الركوع الله أكبر ما قال لأجل الركوع، ما عندنا مطلوب مستحب، الله أكبر لأجل الركوع. الرواية تقول: فلما سلم انتهى من الصلاة ناداه من شهد من المهاجرين من كل مكان. المهاجرين قاموا ينادون بمعاوية، شوف ايش نادوا، ايش قالوا له: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ لو ابتلت البسملة سرقتها من السورة اللي بعد الحمد، يوم سيت واحد من السنين. فلما صلى الصلاة الثانية، فلما صلى بعد ذلك ذكر البسملة في بداية الحمد، وذكرها أيضا البسملة في بداية السورة بعد الحمد. هذا شيء دليل أيها الأخوة أن المسلمين كانت سيرتهم في البداية على قراءة البسملة ثم قرأ تطور بعد ذلك. هذه الرواية يرويها البيهقي في سننه الجزء الثاني صفحة 49. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما وصلت إليه الخلافة، هذه الرواية أنا قرأتها سابقا وأقرأها الآن أيضا من جديد، رواية لطيفة جدا مذكورة في روضة الكافي الجزء الثامن من الكافي في صفحة 58. الرواية طويلة طبيعي، لكن أنا ما أقرأها بأجمعها وإنما أقرأ بعض الفقرات. الإمام صلوات الله عليه ارتقى المنبر في يوم من الأيام وكان يتألم لما حدث ويقول: ماذا أفعل أيها الناس أمام هذا الاتجاه وأمام هذا التيار وأمام هذا الخط القوي الذي غير في الشريعة الإسلامية؟ وأحد التغييرات الذي أحدث هذا الخط الذي يشير لها الإمام قضية البسملة، ليش البسملة يقول احذفتوها او ليش تخفتون لا تجهرون بها. يتألم صلوات الله وسلامه عليه. الخطبة في جملتها يقول صلوات الله وسلامه عليه بعد ان حمد الله واثنى عليه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرغو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. لاحظوا تعبير هواي جميل. كيف أنتم إذا لبستكم، تعبير لبستكم الذي شوية إلى إحاطة بالبلاغة والتعابير البلاغية، إيش نفهم من كلمة لبستكم من هذا التعبير؟ يعني يريد يبين سلام الله عليه أن الفتن تأتيكم من فوقكم من تحتكم من يمينكم من يعني محيطة بكم، تصير كاللباء. لاحظوا واي تعبير لطيف. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرغو فيها الصغير. يرغو فيها الصغير يعني شنو معنى يرغو؟ يعني بعبارة أخرى الذي يكبر وينمو فيها الصغير، يعني هذا كناية عن من أيها الإخوة الأعزاء؟ عن استمرار الفتنة، أن الفتنة تستمر وتستمر وتستمر، ليست فتنة يوم أو يومين، وإنما فتنة طويلة بحيث الصغير يصير كبير يكبر عليها. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرغو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها ويتخذونها سنة. هي فتنة لكن سبحان الله شو تصير لهم؟ سنة. يعني المنكر شو يصير؟ معروف بينهم. جيد. ويتخذونها سنة فإذا غير منها شيء، إذا صار بناء فرد واحد هذه الفتنة هذه السنة السيئة يقف أمامها، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة. الناس ما يرضون بعد لأن عاشوا علما على هذه الفتنة إلى حد صارت معروف، بحيث إذا واحد راد يقف أمامها ما يتمكن، يقال غيرت السنة. ثم قال سلام الله عليه: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه. لاحظوا هواي دقيق التعبير، متعمدين لخلافه. ولو حملت الناس على تركها، إذا أريد أقولهم يا جماعة بطلوا، وحولتها إلى مواضعها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي. ثم أخذ سلام الله عليه يبين بعض هذه الفتن، بعض هذه السنن السيئة. أرأيتم لو حرمت المسح على الخفين؟ في محاضرة سابقة بينت لكم أن الخط كان يرى المسح عليه من على خفين، يقول ماكو داعي تنزع الخف الذي هو جوراب من جلد، وقت الذي تتوضا إذا أنت لابس هذا الخف يعني الجلد ماكو حاجة تنزعه، أنت امسح عليك. فيقول إذا أنا أريد أحرم هذا أقول لكم يا جماعة رباطل ما يجوز لكم المسح على الخفين. أرأيتم لو حرمت المسح على الخفين بعد وحددت على النبيذ، النبيذ كانوا يشربوا من زمان الخليفة الثاني صار شرب للنبيذ، وإذا صار البناء أنا هذا أقول لا تشربوا أحدا ياهو الذي يشربه حد شرب المسكر 80 جلدة. يولا أمرت بإحلال المتعتين. قلت المتعتين جائزة، متعتين يعني متعة الحاج ومتعة النكاح. إذا قلت هذه جائزة بعدما حرمت في زمان الخليفة الثاني، وأمرت بالتكبير على الجنائز، لأن إحنا عندنا أمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات. إحنا عندنا الآن في الصلاة على جنائزنا كم تكبير؟ 5 تكبيرات، لكن الخط حولها إلى كم تكبير؟ 4 تكبيرات بدل 5 تكبيرات. وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات، وألزمت الناس بالجهر، وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا أنا شاهدي هنا، يعني الخط كان يحاول أن البسملة إما يحذفها أو لا أقل يخفف بها. يقول إذا أنا ألزمتكم أن تجهروا، إذا لتفرقوا عني، والله أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. قلت لهم صلاة التراويح بطلوها يا جماعة، مجوز بدعة. وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكر، يقول جماعتي جماعتي جامعوا من الزوايا ينادون، شينادون؟ فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، وياي هو شينادي، يا أهل الإسلام، محروق قلبه أكثر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا. هذا شلون ينهانا عن هذا الشيء؟ زين جيد، فيقول دولة اتي ناس الدئانة اتي جماعة الذي إذا ردت أنها راح ينادون ويقولون نهانا أمير المؤمنين عن الصلاة في شهر رمضان صلاة الناس تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية عسكري، يسووا لي انقلاب دولة عسكري كما فعلوا في صفين والجمل، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية عسكري إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه ما لقى أهل بيت نبي من أمتي ما لقينا بعد نبينا صلى الله عليه وآله، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا حديثي بالنسبة إلى البسملة بين المدرستين. إن شاء الله غد أتكلم عن قضية التكتف في الصلاة، وعن قضية آمين التي تقال بعد سورة الحمد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.